بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن. قلنا بأن البحث لا بد أن يقع في مسألتين. المسألة الأولى هو أنه كيف نثبت معاصرة السيرة للمقصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية، طبعا هذه المسألة لا تختص بالسيرة العقلائية بل تشمل العقلائية والمتشرعية معا، لأنه أيضا لا بد أن يوجد لنا طريق لكيفية إثبات أن هذه السيرة المتشرعية معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما نحتاج إلى ذلك في السيرة العقلائية. المسألة الثانية وهي مختصة بالسيرة العقلائية، وهي أنه لو ثبت أن السيرة معاصرة، السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، كيف نستكشف من المعاصرة الإمضاء؟ نحن قلنا لكم بأن السيرة العقلائية بنفسها لا يستكشف منها الحكم الشرعي. كيف يستكشف منها الحكم الشرعي؟ من إمضاء المعصوم. إمضاء المعصوم كيف نستكشفه؟ من السكوت. إذن لابد أن نحرز أن المعصوم الذي عاصر هذه السيرة سكت عنها ولم يردعها، لعله ردع عن السيرة ولم يصل إلينا ذلك الردع. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن لا يمكن أن نكتفي بإثبات معاصرة السيرة للمعصوم، بل لابد أن نثبت أنه عاصرته هذه السيرة وهو سكت عنها، حتى يستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء. إذن يقع البحث في مسألتين. المسألة الأولى كيف نثبت معاصرة السيرة، أعم من أن تكون عقلائية أو متشرعية، كيف نثبت معاصرتها للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية كيف نستكشف من المعاصرة الإمضاء، لأن المعاصرة بنفسها غير كافية بل لا بد من السكوت عنها الذي هو دليل الإمضاء. أما المسألة الأولى وهي أنه ما هي الطرق لإثبات كيفية معاصرة السيرة للمعصوم، وقلنا بالأمس وبيناه الآن أنه أعم أن تكون السيرة عقلائية أو أن تكون متشرعية. الطريق الأول الذي ذكر في المقام هو أنه نثبت معاصرة السيرة للمعصوم من خلال معاصرتها لنا، فنثبت ذلك عن طريق الملازمة. نقول إذا كانت هناك سيرة معاصرة لنا فهي موجودة في عصر المعصوم أيضا. قل ما هو وجه الملازمة؟ لماذا أنه إذا كانت موجودة في زماننا لا بد أن تكون موجودة في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قلنا لوجهين. الوجه الأول صعوبة انتقال سيرة إلى سيرة مقابلة، لأن السيرة لا تنتقل من سلوك إلى سلوك مقابل لها. مثلا إذا كانت السيرة في زماننا العقلائية قائمة على أن من حاز ملك، نقول هذه السيرة أيضا كانت موجودة في زمانهم. بسائل أن يسأل لماذا؟ نقول لصعوبة الانقلاب من سيرة مقابلة إلى سيرة مقابلة لها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بينا بالأمس أن الظواهر العقلائية، السير العقلائية، إنما منشأها ارتكازات فطرية للعقلاء، وهذه الارتكازات لا تتغير من زمان إلى زمان. فإذا كانت الارتكازات في زماننا تقتضي هذا السلوك فهذه الارتكازات بنفسها تقتضي نفس هذا السلوك في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الطريق الأول يبتني على وجهين: الوجه الأول صعوبة الانتقال من سيرة إلى سيرة مقابلة لها، الوجه الثاني أن هذه السير العقلائية منشأها ارتكازات عقلائية، والارتكازات العقلائية لا تتغير من زمان إلى زمان، بل هي ثابتة في كل الأزمنة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أما فيما يرتبط بالوجه الأول فغير تام. لماذا؟ باعتبار أنه صحيح يصعب الانتقال من سيرة إلى سيرة مقابلة لها، ولكن هذا في الزمان القليل، في الفترة القليلة. أما في الفترة الطويلة وفي الزمان الطويل فلا يصعب ذلك، لأن الانتقال من سيرة إلى سيرة بنحو تدريجي وبطيء وعلى مر عشرات السنين ومئات السنين أمر ممكن، الذي هو غير ممكن بل لا يمكن أن يتصور هو ماذا؟ هو أن تنتقل السيرة إلى سيرة مقابلة فجأة ودفعة واحدة. مثلا نحن لو كنا نبتعد عن عصر النص أو عن عصر الغيبة بخمسين سنة، ووجدنا أن سيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟ قائمة على فعل معين. نستكشف من وجود هذه السيرة أن هذه السيرة ممتدة إلى زمان المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن سير المتشرعة سير العقلاء لا يمكن أن تتغير في مدة خمسين سنة. نعم يمكن أن تتغير سيرة العقلاء سيرة المتشرعة في فترة 300 سنة، في فترة 400 سنة، أن ننتقل من سيرة إلى سيرة مقابلة لها بطيء بنحو تدريجي بنحو بطيء. أضرب مثال في السيرة المتشرعية، افترضوا بأنه نحن عندما جئنا إلى عصر الغيبة وجدنا أن السيرة كانت قائمة على المسح على الرجل ببعض الكف، سيرة المتشرعة هذه كانت، هذه يمكن أن نستكشف من سيرة المتشرعة أنه هي التي كانت موجودة بين الناس حتى في المتشرع الموجودين في عصر المعصوم، أو لا يمكن أن نستكشف؟ نعم. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه هذه الخمسين سنة ليست كافية لأن تتغير سيرة كل المتشرعة من وجوب المسح على الرجل بتمام الكف إلى المسح على الرجل ببعض الكف. ولكن لو جئنا بعد 400 سنة أو 500 سنة يمكن أن نفترض أن سيرة المتشرعة قد تغيرت أو لا يمكن أن نفترض؟ يمكن أن نفترض. لماذا؟ يمكن أن يفترض بأنه أن الفقهاء الذين جاءوا بعد تلك الفترة كلهم أو أكثرهم كان يفتي ماذا؟ بجواز الاكتفاء بالمسح ببعض الكف، فسيرة المتشرعة تدريجا تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى جواز الاكتفاء ببعض المسح ببعض الكف على القدم. إذا كانت الفترة طويلة يمكن أن نفترض تغير سيرة إلى سيرة مقابلة لها. نعم إذا كانت الفترة قليلة لا يمكن ذلك. إذن هذا الواجه متى يفيد؟ إذا كانت الفترة التي تفصلنا عن عصر النص فترة قليلة جدا، أما التي نعيش فترة التي نعيش فيها نحن، هل يكفي هذا الطريق لاستكشاف أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم؟ إذا كانت هناك سيرة معاصرة لنا هل يمكن أن نستكشف أنها معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لا، لاحتمال أنه في هذه المئات من السنين تحولت السيرة من سلوك معين إلى سلوك مقابل لها، ولا محذور فيه ولا يلزم منه أي صعوبة ولا فيه أي استحالتين. هذا في الوجه الأول. أما في الوجه الثاني وهو قولكم أن السير العقلائية منشأها نكات وارتكازات عقلائية، هذا ليس على إطلاقه تام. لماذا؟ لأن جملة من السير العقلائية متأثرة بظروف المجتمع، ببيئة المجتمع، بالثقافة التي تحكم ذلك المجتمع، بالأفكار الفلسفية التي تحكم ذلك المجتمع، هذه كلها لها أثر في إيجاد ظاهرة معينة. وهذه واضحة لمن يرجع إلى المجتمعات الغربية، يجد عندما تأتي فلسفة معينة تكون مؤثرة في إيجاد ظاهرة اجتماعية معينة، تكون مؤثرة في إيجاد سلوك اجتماعي معين. إذن ليس كل السير العقلائية منشأها ارتكازات عقلائية صحيحة وفطرية، بل بعضها بنحو الموجبة الجزئية صحيح وبعضها الآخر ليس كذلك. فلعل السيرة المعاصرة لنا ليس منشأها ارتكاز عقلائي سليم، بل منشأها ماذا؟ منشأها الثقافة التي تحكم ذلك المجتمع، الظروف الاجتماعية التي تحكم ذلك المجتمع. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن أن يصحح لنا الطريق الأول. إذن فلا يمكن أن نستدل على ماضي السيرة بحاضرها المعاصر لنا، فلا يمكن أن نستكشف من السيرة المعاصرة لنا أن هذه السيرة أيضا كانت معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عن هذا الطريق. فلهذا قال: ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال. طبعا مراده عدم صحة هذا الاستدلال، يعني مراده على اطلاقه، وإلا في الزمان افترضوا في العصر القريب من عصر الناس يمكن الاستفادة من هذا الطريق، وخصوصا في الوجه الاول. اما بحثنا الان نحن في السير المعاصرة لنا التي نبتعد عن عصر الناس ماذا؟ بألف سنة نبتعد عن عصر الناس، بألف ومائتين سنة او ألف ومائة سنة. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ هذا فيما يرتبط بالوجه الأول، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل ولكن بعد فترة طويلة من الزمان. نعم إذا كانت الفترة قصيرة نقول يصعب تغير السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل لها، أما في مثل زماننا فلا يصعب ذلك. وما هو الصعب الافتراض، يعني أن تتحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي الدفعي، هذا غير ممكن. أما التدريجي البطيء الذي له أسبابه الطبيعية من قبيل اختلاف الأفكار، من قبيل اختلاف آراء المجتهدين ونحو ذلك، فهذا أمر طبيعي. هذا فيما يرتبط بالوجه الأول لإثبات الطريق الأول. أما الوجه الثاني لإثبات الطريق الأول، قال: كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة بين جميع العقلاء. نعم بعضها كذلك، ولكنه في الأعم الأغلب ليس كذلك، بل يتأثر، أي السلوك العقلائي، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية والفلسفات التي تحكم المجتمع ونحو ذلك إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة. إذن فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد، يعني على وجود هذه السيرة في زمان المعصوم أيضا. الطريق الثاني، بل إيه؟ لا، سير المتشرع أكثر احتمال للتغيير لأنه تابع لفتاوى الفقهاء. سيرة المتشرع أكثر احتمال للتغيير لأنه تابع لفتاوى الفقهاء. أنت الآن عندما تفعل فعلا تابع لأي شيء؟ تابع للكتاب والسنة لو تابع لآراء الفقهاء؟ لآراء الفقهاء. فكلما تغيرت آراء الفقهاء تغيرت سيرة المتشرع. ومن هنا إثبات سيرة المتشرع أنها معاصرة للمعصوم من خلال سيرة المتشرع الموجودة لنا دون إثباته خرط القتاد ما يمكن أصلا. ليش؟ أن هذه السيرة المتشرعية الموجودة كلها متأثرة ماذا؟ بفتاوى الفقهاء. فلا يمكن أن نفترض أن السيرة المتشرعية إذا كانت في زماننا على كذا نقول إذن السيرة المتشرعة في زمان المعصوم أيضا ماذا؟ كانت كذا. لا، لعله كانت معاكسة تماما. مثلا أجيب لكم مثال: سيرة المتشرعة إلى زمان المحقق مو كانت على نجاسة البئر؟ سيرة المتشرعة هل يمكن أن يستكشف منها أن رأي المعصوم هذا؟ ليش؟ لأن هذه سيرة المتشرعة كانت منشأها فتاوى الفقهاء. فعندما تغيرت فتاوى الفقهاء إلى الاستحباب تجد أن سيرة المتشرعة ماذا صارت؟ مثال آخر أجيب لكم أوضح لعله. قبل هذه الفتاوى الجديدة للسيد الإمام قدس سره فيما يرتبط بالموسيقى وفيما يرتبط بهذه الأمور اللي الآن كثير من المتشرعة يستسيغها ولا يجد أي محذورا فيها، لعله أنت إلى بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة لا تجد متشرع من المتشرعة إلا ويستسيغ مثل هذه المسائل. هل يمكن أن نقول أن هذه السيرة المتشرعة لأنه موجودة في زماننا فهي موجودة في عصر المعصوم؟ هذه منشأها ماذا؟ منشأها فتاوى الفقهاء. جواز اللعب بالشطرنج بالشرائط التي ذكرها السيد الإمام، خب إلى قبل هذه الفتوى كنت تجد أن سيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟ حرمة اللعب أو جواز اللعب؟ حرمة اللعب. الآن تجد حتى من المؤمنين حتى من الحزب اللهية جالسين ويلعبون الشطرنج. خب هذا منشأه ماذا؟ منشأه يعني هذه السيرة متلقات من المعصوم؟ لا، منشأه فتوى الفقهاء، خصوصا تلك الفتاوى التي تنسجم مع طبع الناس. مؤكفة فتاوى تنسجم مع طبع الناس، تجد بسرعة تأخذ مفعولها وتكون سلوكا اجتماعيا عاما في المجتمع. ليش؟ تنسجم مع طبع الناس، بخلاف تلك الفتاوى التي هي على خلاف طبع الناس. مثلا طهارة أهل الكتاب، هذه الفتوى تنسجم مع طبع الناس. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة هو في حياته، وخصوصا إذا كان من المسافرين إلى البلاد الغربية وغير الغربية التي يكثر فيها أهل الكتاب، هذه المسألة هو ضرورية بالنسبة له، فتجد أنه هذه المسألة تأخذ بعدا اجتماعيا قويا بين الناس. أما نجاسة أهل الكتاب لا، لكي تأخذ مجراها الطبيعي في المتشرعات تحتاج إلى جهد كبير. فإذا سيرة المتشرعة أساسا على الإطلاق لا يمكن أن نستكشف من وجودها في زماننا أنها موجودة في عصر المعصوم. الكلام في سيرة العقلاء، نحن نجد حتى في السيرة العقلائية التي تغيرها صعب جدا، لأن السيرة العقلائية، العادات العقلائية، الظواهر الاجتماعية، هذه لا يمكن تغييرها ببساطة حتى لو وجدت 1000 فتوى على خلافها. نعم، على مرور الزمن، على مرور 100 سنة 200 سنة 300 سنة يمكن أن تتغير، لكن عندما تتغير ثقافة الناس، بيئة الناس، ظروف الناس، معاش الناس، معاملات الناس، تجد أن الظواهر الاجتماعية أيضا تتغير تبعا لها. الطريق الثاني الذي يمكن على أساسه أن نثبت السيرة، وهو طريق جيد، وهو أنه نتتبع كتب التاريخ التي تنقل حياة الناس. فسشوفوا أن الفقه بناء على مبنى السيد الشهيد كيف أن عملية الاجتهاد تتعقد. يعني الفقيه لكي يكون فقيها بالمعنى الأخص لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلعا على كتب التاريخ، وأن يكون مطلعا على الحياة الاجتماعية للناس في حياة المعصومين، لأنه لا يمكنه أن يستدل بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعية إلا عن هذا الطريق. إذن من موارد احتياج الفقيه في عملية الاستنباط مو فقط فقه أصول وشوية منطق وأربع كلمات أدب كما يقول بعض الفقهاء. يقول احتياجنا في عملية الاستنباط فقه أصول، يقول منطق، يقول لا منطق من احتاج، هل الذي يعرفه الناس؟ هذا يكفي. قل أدبيات، قال أبدا من احتاج أدبيات، شو نسوي فيه طبعا. والشيء الغريب أن القائل من المحققين، ها، ولكن خب هذا مبناه أنه عملية الاجتهاد لا نحتاج فيها إلا إلى بعض الأمور، ولكنه بناء على مباني التي أسسها السيد الشهيد، بناء على المباني التي أسسها إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، تجد بأنه مو فقط أن نحتاج إلى فهم الأحكام، بل نحتاج إلى فهم المجتمع، بل نحتاج إلى فهم الموضوعات، لأن فهم الموضوع له دخل كبير في أن يكون هذا الموضوع داخل تحت الوجوب أو تحت الحرمة أو تحت الإباحة. لأن فهم الموضوع له مدخلية كبيرة في فهم الحكم الشرعي. إذن الطريق الثاني أن تصل إلينا السيرة عن كتب التاريخ التي تنقل لنا حياة الناس، الظواهر الاجتماعية التي تحكم حياة الناس، إما هذا الطريق، وإما عن طريق الروايات الموجودة بأيدينا، لأن الروايات الموجودة بأيدينا نحن نستطيع من خلال الأسئلة والأجوبة نفهم أنه المشكلة التي كانت تعاصر الناس ما هي. يعني شوفوا أنتم الآن عندما تأتون إلى زماننا تجدون أن السؤال عن مسألة الغناء
وجواز سماع الغناء وعدم الجواز، جواز اللعب بالشطرنج وعدم جواز اللعب، هذه مسألة تكثر على ألسنة المتشرعة. تجد أن كل متشرع يذهب إلى الفقيه وماذا؟ ويسأله عن المسألة. فلو تجمع الأسئلة أنت والأجوبة، الذي يأتي بعد 100 سنة يستطيع من خلال الأسئلة والأجوبة أن يفهم ماذا؟ أن يفهم أنه كانت هذه فد مشكلة اجتماعية ابتلى بها الناس، وإلا لماذا كثر السؤال عنها؟ ملتفتين للنكتة؟ أنه من كثرة السؤال عن شيء يتضح أنه ماذا؟ كانت محل ابتلاء الناس. إذا نحن لابد أن ندقق في كيفية السؤال، طرح السؤال والجواب الذي يأتي. من خلال الأسئلة نستطيع أن نتعرف على الوضع العام الذي كان يحكم تلك المجتمعات وكان يحكم العقلاء في ذلك الزمان، وهذا طريق جيد أيضا. ثم يقول السيد الشهيد: مو فقط هذا مفيد، إن أيضا هناك طريق آخر، وهو المراجعة إلى كتب العامة في الفقه، لأن فتاوى العامة في المعاملات أكثرها مأخوذة من الأمور العقلائية، لأن العامة يعتمدون العرف، من مباني العامة في الاستنباط العرف. فلهذا تجد أنتم من العناوين التي تطرح في أصول العامة وماذا؟ مبحث العرف، هذا مو موجود في كتبنا احنا، وخصوصا في باب المعاملات كثيرا ما يعتمدون على العرف في باب المعاملات. إذا نحن نستطيع أن نرجع إلى فتاوى العامة وكلمات العامة في باب المعاملات لأن مبناها العرف، فنستطيع أن نتعرف على العرف الذي كان قائما في ذلك الزمان، وهذا أيضا طريق جيد لاستكشاف السيرة العقلائية. الطريق الثاني النقل التاريخي. هسه هذا النقل التاريخي إما في نطاق التاريخ العام، يعني الكتب التاريخية العامة التي تبين حياة الناس، مو فقط تؤرخ للملوك وتؤرخ للسلاطين التي هي الظاهرة العامة في كتب التاريخ، كأنهم كانوا ينظرون إلى التاريخ من خلال الملك، من خلال الخليفة، من خلال السلطان. أما الناس ما هو دورهم؟ فلا دور لهم، الدور في التاريخ لمن؟ للملوك. قال: إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق، يعني الكتب المفيدة منها لهذا الغرض من قبيل تاريخ ابن خلدون باعتبار أنه يتعرض لهذه القضايا بشكل دقيق، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، من خلال السؤال والجواب والنكات التي تطرح فيها نحن نستطيع أن نستكشف الوضع العام الذي كان يحكم تلك الأزمنة. ويتوقف اعتبار هذا النقل، لأنه كتب التاريخ، خب إذا نقل الطبري شيئا من أين يحصل لنا الاطمئنان بأن ما نقله تام؟ يقول: إما أن يحصل لنا الاطمئنان من النقل بتوافر كتب التاريخ على قضية، وإما أن يكون داخلا في ضوابط حجية خبر الواحد. فإذا كان داخلا في ضوابط حجية خبر الواحد فأيضا هذا النقل يكون تاما. ويتوقف اعتبار هذا النقل حس إما في نطاق التاريخ أو في نطاق الروايات، إما على كون الناقل أو على كون النقل موجبا للوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، أي في ذلك النقل الذي نقل إلينا. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس حينئذ وقتئذ كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور العامة في نطاق المعاملات. لماذا؟ باعتبار أنها، أي فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات، باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، باعتبار أنهم يعتمدون العرف في مقام الاستدلال، إلى جانب دلالات التاريخ العام، يعني بتجميع القرائن من الكتب التاريخية ومن مثل هذه الفتاوى نستطيع أن نفهم سلوك معين عقلائي في ذلك الزمان. الطريق الثالث العام مولانا بلي الطريق الثالث باعتبار في ذاك الوقت كانوا هم جمهور المسلمين. الطريق الثالث، لكي يتضح الطريق الثالث نضرب مثالا، التفتوا جيدا للمثال. لو كنا، طبعا هذا المثال يرتبط بسيرة المتشرع، نريد أن نثبت أن سيرة المتشرع في عصر المعصوم كان قائما على هذا أو لم يكن قائما على هذا.
المثال الذي يضربه الأستاذ الشهيد يقول المسح على الرجل ببعض الكف. افترض نريد أن نرى أن هذه الظاهرة هل كانت متعارفة بين المتشرع في زمان المعصوم أو لم تكن متعارفة؟ هل كان سلوك المتشرع في زمان المعصوم هو المسح ببعض الكف عن القدم، أو كان يشترط المسح بتمام الكف عن القدم؟ على القدم بتمام الكف كاملا، لابد أن الكف بتمامه يمسح به ماذا؟ على القدم. ولكن هذه النقطة احفظوها، هو يضرب هذا المثال السيد الشهيد لوجود نقطة فيه، وهو أن المسح ببعض الكف موافق للطبع العقلائي، أما المسح بتمام الكف موافق له مخالف؟ لا أقل أن الطبع العقلائي لا يقتضي. إن لم نقل أن الطبع العقلائي على خلافه، لا أقل أن الطبع العقلائي لا يقتضي. إذا قيل لشخص امسح، لا يفهم من امسح يعني امسح الرجل بتمام الكف بنحو لا يذهب منه حتى رأس أبرة. افترض نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت أن سيرة المتشرع في زمان المعصوم كان قائما على أي شيء؟ قائما على المسح ببعض الكف على القدم، لا بتمام الكف على القدم. نقول بهذا كيفية الاستدلال، نقول إن كانت هذه هي المتعارفة بين المتشرع ثبت المطلوب، صحيح ولا لا؟ إن كان هذا هو المتعارف بين المتشرع وهو المسح ببعض الكف على القدم، إذن ثبت المطلوب. نحن نريد أن نثبت أنها موجودة في عصر المعصوم، أن سيرة المتشرع كانت قائمة على هذا. إذا لم تكن قائمة، بديلها ماذا؟ لازمها ماذا؟ من طريق نفي اللازم نريد أن نثبت ماذا؟ أن الملزوم كان هذا. اكتفت كيفية الإثبات؟ لو لم تكن سيرة المتشرعة قائمة على المسح ببعض الكف على القدم، لو لم تكن السيرة هذه، خب لازمها ماذا؟ لازمها أن يكون ماذا؟ المسح بتمام الكف. التفتوا جيدا، خب المسح بتمام الكف على مقتضى الطبع العقلائي لو ليس على مقتضى الطبع العقلائي؟ قلنا ليس على مقتضى الطبع العقلائي. خب سيكثر السؤال من المعصومين في هذا الباب او لا يكثر؟ لانه تصير مسألة ابتلائية بعد، لانه هذه القضية على خلاف الطبع العقلائي، لا اقل نقول ان الطبع العقلائي لا يقتضيها. فاذا كان هو المتعارف بين المتشرعات لابد ماذا؟ ان يكثر السؤال من المتشرع من المعصومين، وأن يكثر الجواب من المعصومين للمتشرعة لإثبات هذا المطلب، لأن هذا المطلب على خلاف الطبع العقلائي. فلكي يرتكز في المتشرعة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيانات كثيرة. هذا ذكرت قبل قليل، قلت بعض الأمور موافقة للطبع العقلائي، فبيان واحد يكفي أن يوجد ماذا؟ يوجد ظاهرة اجتماعية وسلوك اجتماعي. ولكن بعض الفتاوى مخالفة للطبع العقلائي، فلكي ترتكز تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأكيد شديد. أخرج عن البحث أضرب مثال آخر حتى يتضح أنه كيف أن المطالب هكذا. شوفوا القياس موافق للطبع للعقل لو مخالف للعقل؟ موافق. فلهذا تجدون أن الأئمة عندما أرادوا أن يخالفوا أكدوا على المخالفة، ما اكتفوا برواية وروايتين. لماذا؟ لأن هذه فد ظاهرة مستحكمة في العقل الإنساني، فلكي تمحى في باب الشريعة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى روايات عديدة، حتى قيل أنه 200 رواية وردت في النهي عن القياس. إذن إذا كان شيء على خلاف مقتضى الطبع العقلائي نحتاج لتركيزه إلى ماذا؟ إلى بيانات أكثر، إلى روايات أكثر، وهذا يقتضي ماذا؟ سؤال أكثر. خب سؤال آخر، التفتوا جيدا، لو كثر السؤال وكثر الجواب كان يصل إلينا قسم منه أو لا يصل؟ لماذا نقول يصل إلينا؟ باعتبار أنه لا توجد هناك أي دواع لإخفاء مثل هذه الروايات. خب ليست هذه الروايات مرتبطة بفضل أهل البيت حتى توجد دواعي على إخفائها. هذه ليست من الروايات التي تتوافر الدواعي على إخفائها ودفنها، بل الدواعي ماذا؟ على نقل مثل هذه الروايات. فلو صدرت مثل هذه الروايات لا أقل وصل إلينا ماذا؟ قسم منها. أحسنتم، التفتوا جيدا، شوفوا طريقة الاستدلال. وحيث لم يصل، إذن ماذا؟ لم يصدر. لماذا لم يصدر؟ لأنه لم يكثر السؤال. لماذا لم يكثر السؤال؟ لأن المسح كان على بعض القد على ببعض الكف كان مجزيا، وإلا لو لم يكن مجزيا لكثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، وإذا كثر الجواب وصل إلينا. وحيث لم يصل إذا لم يكثر الروايات، وحيث لم تكثر الروايات سبب عدم كثرة الروايات عدم السؤال. سبب عدم كثرة السؤال لأن الذي كان مجزئا في زمانهم هو ماذا؟ المسح ببعض الكف على القدم. واضح هذا الطريق الثالث؟ طبعا السيد الشهيد يقول اعلموا هذا الطريق الثالث فيه مجموعة من الشرائط سنبينها بعد ذلك. إذن نقرب المطلب هكذا، لو لم تكن الآن أذكر الكبرى، ذكرت أنا المثال مالها حتى يتضح، الآن أذكر الكبرى. لو لم تكن السيرة معاصرة للمعصوم لكان لها لازم. وحيث أننا بالوجدان نرى عدم وجود اللازم، إذن تلك السيرة لم تكن معاصرة للمعصوم، بل كان المعاصر للمعصوم ماذا؟ شيء آخر. لو لم يكن المسح ببعض الكف على القدم مجزيا لازمه ماذا كان؟ لازمه ماذا كان؟ كثرة السؤال والجواب. وإذا كان هناك كثرة سؤال وجواب لوصل إلينا، وحيث لم يصل إلينا إذن لم يكن هناك كثرة سؤال وجواب. فإذا لم يكن هذا اللازم إذا الملزوم أيضا لم يكن كذلك، يعني كان المسح ببعض الكف على القدم مجزيا. واضح هذا الطريق الثالث؟ قال الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب، أن يكون لعدم قيام السيرة لازم. يعني إن لم يكن المسح ببعض الكف على القدم كافيا لكان له لازم، إن لم يكن كافيا لكان له لازم. يعتبر انتفاء ذلك اللازم وجدانيا، لأنه ذلك اللازم هو ماذا؟ كثرة السؤال والجواب، وإذا كثر السؤال والجواب لوصل إلينا، وحيث لم يصل إلينا وجدانا إذا لم يكثر السؤال والجواب، إذا لم يتحقق الملزوم. ما أدري واضح كيفية الاستدلال. قال فيثبت بذلك قيام السيرة، لأنه نحن عن طريق عدم ثبوتها نريد أن نثبت ماذا؟ ثبوتها. نقول لو لم تكن كافية لكان لها لازم، وحيث لا يوجد اللازم إذن كانت كافية. لو لم يكن المسح ببعض الكف كافيا لكان له لازم، وحيث لا لازم إذن المسح ببعض الكف على القدم كان كافيان. فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام، مراد من السيرة هنا سيرة المتشرعة، كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، نريد أن نثبت هذا المعنى. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك، يعني الاجتزاء بمسح القدم ببعض الكف على ذلك حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب. خب إذا كانت سيرة المتشرعة قائمة في عصر المعصوم على الاجتزاء ببعض الكف، قلنا فيما سبق نستكشف الحكم الشرعي مباشرة أو لا نستكشف؟ قلنا نستكشف عن طريق الام كما بينا بالامس. فنقول ان السيرة اذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، لان سيرة المتشرعة اذا كانت هذه فيكون دليلا على عدم وجوب المسح بتمام الكف، فيكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام، يعني من يسأل عن المسألة من المعصوم. خب إذا كانت سيرة المتشرع قائمة على هذه، بعد المتشرعة يذهبون ليسألوا أو هذه السيرة القائمة تغنيهم عن السؤال؟ ستغنيهم عن السؤال. نعم، إذا كانت سيرة المتشرعة على خلاف الطبع العقلائي سيكثر ماذا؟ السؤال. ولكن المسح ببعض الكف ليس على خلاف المقتضى الطبع العقلائي فلا يكثر السؤال. قال: فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني عدم وجوب المسح بتمام الكف لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، فيغنيه هذا الدليل عن السؤال، ومن هنا لا يكثر السؤال والجواب، لأن هذا الموجود بين المتشرعة هو على ماذا؟ على مقتضى طبعه. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، يعني في ذلك الزمان، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين. ومن الواضح أن المتشرعة يذهبون إلى أي بقال ليسألوا، أم يذهبون إلى أئمتهم ليسألوا؟ يذهبون إلى فقهائهم ليسألوا. قال: من الواضح أنهم يذهبون إلى أئمتهم ليسألوا، وإلى روايات أئمتهم التي ينقلها أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ونحو ذلك. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم من خلال الرواة، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، لأننا قلنا فيما سبق أن سيرة المتشرع بما هي دليل، لو بما تكشف عنه دليل، بما هي ليست بدليل. فلهذا يقول: لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات وجوب المسح بتمام الكف. ومن هنا سيكثر السؤال من الأئمة ومن أصحاب الأئمة عن هذه المسألة. وحيث أن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، إذن هذا الطريق الثالث لكي نجريه لابد أن تكون المسألة ماذا؟ محل ابتلاء لعموم الناس. أما إذا كانت المسألة مسألة نادرة، هذا الطريق الثالث لا يمكن أن نستكشف منه معاصرة السيرة للمعصوم. واضح المطلب؟ قال: وحيث أن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين ووجوب المسألة الثانية، شوفوا الشرط الثاني، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة. إذا لكي نستفيد من هذا الطريق لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ذلك اللازم أمر على خلاف الطبع العقلائي، وإلا إذا كان ذلك الأمر البديل ليس على خلاف الطبع العقلائي بعد لا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق. فلهذا قلت هناك مجموعة من الشروط، هذه هي شروط الطريق الثالث لكي نجريها. وحيث أن المسألة محل الابتلاء، وحيث أن المسألة هي ماذا؟ ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، إذن فمن الطبيعي أن تكثر المسألة في هذا المجال وبطبيعة الحال، وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، أي لكثرة الأسئلة. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك السؤال والجواب على أقل تقدير. لماذا سيدنا؟ شنو الملازمة أنه إذا كان هناك سؤال وجواب لابد أن يصل، لعله لم يصل إلينا؟ يقول: لا، لاستبعاد إخفاء كلها أو جلها. لماذا يستبعد أن تختفي؟ يقول: لأنه مع توفر الدواعي على نقلها أولا وعدم وجود ما يبرر الاختفاء ثانيا، لأن ليست من الأمور المرتبطة مثلا بفضائل أهل البيت حتى توجد الدواعي على إخفائها. إذن لابد أن تكون المسألة أيضا ماذا؟ ليست الدواعي متوافرة على إخفائها، وإلا لو كانت من المسائل التي تتوافر فيها الدواعي على إخفائها فماذا؟ فلا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق الثالث. قال: مع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل، هذه طريقة الاستدلال، فإذا لم يصل إلينا ذلك، يعني السؤال والجواب ولو قسم من، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة. وإذا لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، لماذا لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة؟ باعتبار أن الذي كان هو الشائع بين المتشرعة هو ماذا؟ هو موافقا للطبع العقلائي، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. خب ايضا ماذا يثبت هذا؟ وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكاف. وهذا الاستدلال يعني لكي نثبت ان السيرة معاصرة للمعصوم عن طريق عن هذا الطريق وهو الطريق الثالث يتوقف. اولا كما لاحظنا على ان المسألة محل الابتلاء للعموم، الشرط الاول، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع العقلائي بنفسه، هذا ثانيا، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، هذا ثالثا، وعدم وجود مبررات للاخفاء، هذا رابعا، وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، هذا خامسا، لإثبات الحكم وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المتقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين من الفقهاء. إذن هذه الشروط إذا اجتمعت يمكن أن نستفيد من الطريق الثالث لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خب أكو سؤال؟ الطريق الرابع. في الطريق الرابع أيضا نضرب مثالا. هذا المثال ما هو؟ وهو إذا لم تكن السيرة متحققة على هذا السلوك، إذا لم يكن هذا السلوك قريب يشبه الطريق الثالث ولكن ببيان آخر، إذا لم يكن هذا السلوك الاجتماعي هو الموجود في عصر المعصوم لكان له بديل موجود في ذلك العصر. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. نحن نجد أن السيرة العقلائية القائمة في عصرنا ماذا؟ العمل بظواهر كلام المتكلم. لو ليس العمل بظواهر كلام المتكلم، العمل في كل السير العقلائية موجود هذا أو ليس بموجود؟ نعم موجود. نريد أن نرى أن هذه السيرة التي هي في زماننا هل هي موجودة في زمان المعصوم أيضا أو غير موجودة؟ وهذا البحث هو مهم. لماذا؟ لأنه نحن دليلنا على حجية الظواهر هو ماذا؟ ها؟ السير العقلائي. دليلنا على حجية خبر الواحد هو ماذا؟ السيرة العقلائية. خب السيرة العقلائية في زماننا قائمة على أن الظواهر حجة، على أن خبر الواحد حجة. خب من أين تثبتون أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم؟ نقول نثبتها بهذا الطريق. التفتوا جيدا. نقول لو لم تكن في زمان المعصوم السيرة قائمة على العمل بظواهر الكلام، خب العقلاء كان لهم تعامل أو لم يكن لهم تعامل، والمفروض أنهم لا يعتمدون على الظواهر، إذن لابد أن يكون لهم ماذا؟ طريق آخر. ولو كان ذلك الطريق الآخر موجودا لنقل إلينا أو لم ينقل إلينا؟ لنقل إلينا. لماذا؟ لأنه يعبر عن ظاهرة غريبة في المجتمع، لأن العقلاء فيما بينهم ماذا؟ يعتمدون على ظواهر الكلام. فإن لم يكن في ذلك الزمان اعتماد على ظواهر الكلام، إذن لكان لهم بديل عن هذا السلوك، ولو كان لهم بديل عن هذا السلوك لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إذن لم يكن البديل موجودا. إذن ماذا كان موجودا؟ نفس هذا المبدل الذي هو العمل بظواهر الكلام. وهذا يتضح أكثر إذا قلنا أن السيرة العقلائية، التفتوا للمطلب جيدا لعله وقت ما كنت طبق العبارة، إذا قلنا أن السيرة العقلائية في زمان المعصوم كانت على العمل بظواهر الكلام، ولكن لقائل أن يقول هاي في مسألة خبر الواحد، وهذا البحث يأتي إن شاء الله، افترضوا أن السيرة العقلائية في زمن المعصوم كانت قائمة على العمل بخبر الواحد، ولكنه لقائل أن يقول أن الأئمة لم يكونوا يقبلون حجية خبر الواحد. إذن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر الواحد أو لا يعملون بخبر الواحد؟ ينبغي أن لا يعملوا بخبر الواحد تبعا لأئمتهم، وهذا معناه أن أصحاب الأئمة كانوا يعرفون بالمجتمع بسلوك مخالف لسلوك المجتمع. ها لازم هو هالشكل يصير، أن زرار عندما يأتي إليه شخص وينقل له خبر، زرار لا يقبل منه الخبر،
مو فقط زرارة، كل أصحاب الأئمة، كل شيعة الأئمة، كان ينبغي أن يكون لهم سلوك في قبال سلوك المجتمع. ولو كان لهم هذا لنقل إلينا أو لم ينقل إلينا، ها؟ وحيث أنه لم ينقل لنا أن لهم سلوك في قبال سلوك المجتمع، إذن كان سلوكهم موافقا ماذا؟ لسلوك المجتمع. وحيث أن سلوك المجتمع هو العمل بخبر الواحد، إذن خبر الواحد أيضا العمل به كان معاصرا للمعصوم. نعم، يبقى المسألة الثانية، وهو أنه صدر منه ردع أو لم يصدر منه ردع، هذا بحث في المسألة الثانية التي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. إذن كبرى الطريق الرابع هو ماذا؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كون ذلك السلوك سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، أن يكون لذلك السلوك ماذا؟ سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك، يعني المبدل، يتعين افتراض هذا البديل. لو لم يكن سلوكهم على العمل بظواهر الكلام لكان لهم سلوك بديل، ولو كان لهم سلوك بديل لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إلينا إذا لم يكن لهم سلوك بديل. وإذا لم يكن لهم سلوك بديل كانوا يتعاملون أو لا يتعاملون؟ نعم، يتعاملون على أساس ذلك السلوك المبدال. ويكون بلي بنفس البيان السابق، بنفس البيان السابق الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان سلوك اجتماعي لكي نرفض ذلك السلوك الاجتماعي نكتفي برواية واحدة، يمكن؟ لابد الأئمة يؤكدون، يعني يذكرون مو فقط رواية وروايتين، من قبيل ما ذكرنا في بحث القياس كيف أنه احتجنا إلى 200 رواية. هنا أيضا الأئمة لو كانوا لا يريدون العمل بالظاهر كانوا ينبغي أن يصدر منهم 500 رواية. فلو صدر من الأئمة 500 رواية لوصل إلينا 10 من الروايات أو لم يصل؟ يصل إلينا بنفس البيان السابق، لأنه سنبين هنا إن شاء الله أنه كلما كانت الظاهرة أكثر استحكاما في المجتمع كلما كان الردع عنها يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان أكثر. وكلما كان السلوك الاجتماعي أقل استحكاما كان يحتاج إلى ردع أقل. وإذا كان الأئمة لا يقبلون العمل بظواهر الكتاب، لا يقبلون العمل بظواهر ماذا؟ الكلام، كان عليهم أن يردعوا ردعا ينسجم مع هذا الاستحكام أو لا ينبغي عليهم ذلك؟ ينبغي عليهم، ولو ردعوا لوصل، إذا لم يصل إذا لم يردع، إذا لم يردع إذا سكت، والسكوت يكشف منه ماذا؟ الإمضاء. تطبيق العبارة خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.